السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعرض بعض الأسئلة ريثما يحضر بعض الأخوة المرتبطين بمساجد. هذا يقول في سؤال ركيك جدا: ما المعنى من إلى أن قال هل أطلع إلى المشايخ وأقول علي دين ولا أتكل على الله وأجلس بالبيت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني موظف ولا أملك من راتبي سوى شيء يروح أقساط. مفاده أن الرجل مدين عليه أقساط شهرية تأتي على راتبه، فهل يتعفف ولا يتكفف الناس، أو يقوم بسؤال الناس من مال الله الذي آتاهم مما أوجب الله عليه من الزكوات؟ على كل حال، إذا كان راتبه لا يكفي لمصروفه ومصروف ولده، له أن يسأل ويأخذ من الزكاة ما يكفيه ويكفي من يمونه. هذا يتذمر ويشكو من حال بعض الذين يكتبون في الصحف ضد الدين وأهله. اللهم استعان. يقول: أخذ وديعة وضعها في شنطة حقيبة له مع أراضه الأخرى ونسي ذلك في سيارة أجرة، فهل يضمن ذلك؟ نعم، هو مفرط، يضمنها لأنه مفرط. ما ستقام الدورة الصيفية التي تشرح فيها ألفية العراقي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بدءا من السبت؟ يقول: أريد أن أبدأ بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فبأي كتاب أبدأ؟ من كتب شيخ الإسلام وكتبه فيها على متوسط الطلاب فيها عسر أحيانا، فلو بدأ باختيارات مثلا اختيارات الفقهية، وبدأ بعض الكتب السهلة من كتبه. وأما كتب ابن القيم فكثير منها يناسب المتوسطين من طلاب العلم، فيقرأ في طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، غاثة اللهفان، وزاد المعاد، وغيرها من كتبه. يقول: سمعنا أن هناك فرقا بين طريقة المتأخرين والمتقدمين في علم الحديث، خاصة إذا درسنا على بعضهم، قال بعض طلبة العلم هذا يتبع طريقة المتأخرين. على كل حال، الأصل في هذا الباب هم المتقدمون، الأئمة المتقدمون هم الأصل في هذا الباب، والمتأخرون عالة عليهم، لكن لعسر طريقة المتقدمين وصعوبة تقليدهم في الأحكام على الأحاديث، على طالب العلم المبتدئ أن يلزم طريقة المتأخرين ويتخرج عليها، ويكثر من النظر في أقوال الأئمة في أحكامهم على الرجال والأحاديث، فإذا تأهل لمحاكاة المتقدمين ودون هذا خرط القتاد، لأنه لن يتأهل بمدة يسيرة أو بدعاوى أو بنظر سريع في كلام أهل العلم، فإذا تأهل عليه أن يحاكي المتقدمين، لأنهم الأصل نظير الاجتهاد في الأحكام، ويتفقه على مذهب إمام معين، ثم بعد ذلك إذا تأهل يتفقه من النصوص. هل يجوز إتلاف الوديعة الحرام من قبل المؤتمن عليها؟ أولا، لا يجوز له قبولها، لا يجوز له قبولها. ما القول الوسط في الحكم على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما رتبة عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب قال إنه صدوق، يعني هو في المرتبة المتوسطة بين التوثيق وبين التضعيف، فهو صدوق، حديثه مقبول من قبيل الحسن، ولذا الحكم الوسط معتمد عند المحققين من أهل العلم أن حديثه حسن. يقول: من وضع المنبه للصلاة ليقوم فنام ولم يقم للصلاة، فما حكمه إذا بذل الأسباب ليستيقظ للصلاة، بذل الأسباب وانتفت الموانع عنده، فإنه حينئذ لا شيء عليه، لكن يبذلها بصدق وينفي الموانع بجد، لا يسهر ثم بعد ذلك يقول أنا أضع الجرس المنبه أو الجوال أو أترك أحد يتصل علي، هذا لا يكفي. صحيح أنه بذل شيء من السبب، لكن المانع ما انتفى، لا بد من نفي الموانع وبذل الأسباب، والأسباب الكافية لا أي سبب. ثم بعد ذلك إذا لم يستطع القيام ذلك فهو معذور، ولا يكون هذا ديدنه ليقول أنا معذور، لا، إذا لم يكفي السبب المتوسط يرتقي إلى سبب أعلى منه. يقول: حكم المضاربة اليومية في الأسهم في الشركات المختلطة لا تردد في تحريمها المختلطة، وفي النقية كلام. يقول: هل يجوز للأب قبل موته أن يوزع المال على ورثته خوفا على المال من بعض الأبناء أن يحوز عليه ويترك باقي الأولاد من بنات وأولاد، علما أن الخوف منه ظاهره النصب والاحتيال وعليه جرائم أخرى وهو واضح إلى آخره؟ على كل حال له أن يوزع ماله في حياته، لكن لو وزع شيئا منه وأبقى شيئا له في بقية حياته، لأن بعض الناس فعل هذا ثم بعد ذلك زهد به أولاده، بعض الأولاد يفعل مثل هذا، تحسن إليه ويسيء إليك، فزهد فيه بعضهم، فلو ترك شيئا يستفيد منه في بقية حياته كان أولى. شخص دخل في غيبوبة وأراد أحد أبنائه يتصدق عنه من أصل المال، كما هو معروف من الصدقات تدفع المصائب، ولكن اعترض عليك أحد أخوته، فهل يتصدق من أصل المال أم لا؟ لا، ليس له أن يتصدق من أصل المال، والمال لا يتصرف فيه إلا صاحبه، إن أراد أن يتصدق من ماله هو فلا بأس. وهذا تعرضنا لها بالأمس: هل في الثلث زكاة إذا حال عليه الحول؟ الثلث إذا أخرج من ذمة صاحبه ليس عليه زكاة، لأنه ليس له مالك، ليس له مالك مكلف. حكم شراء السلع المنتهية بالتمليك، شراء السلع المنتهية بالتمليك، هذا السؤال كأنه يقصد الأجار المنتهية بالتمليك، الأجار المنتهية بالتمليك أو أقساط تنتهي في النهاية بالتمليك، يسمونها آجار وهي في الحقيقة بيع. الآجار المنتهي بالتمليك بحيث يكون فيه عقدان، عقد آجار وعقد تمليك، هذا أفتى العلماء بتحريمه، والسبب لذلك أن الضمان عائر بين المستأجر وبين البائع، هذا يقول أنا مستأجر الضمان على صاحب السلعة، والثاني يقول أنا بائع والضمان على المشتري، وكل ما يوجد إشكال لا يأتي الشرع بجوازه، ولذا أفتى المشايخ بتحريمه. أما ما يسمى آجار لمدة 4 سنوات تدفع كل شهر مثلا 2000 ريال، ثم في النهاية السيارة تكون لك بدون ثمن، هذا بيع أقساط، وكونه يسمونه أجرة لئلا تطالبهم بنقل الملكية، وفي هذه الصورة في حكم الضمان، في حكم الرهن، السلعة في هذه الصورة في حكم الرهن.
الصورة الأولى رعاك الله ممكن يطبق عليه الحديث من باع بيعتين في بيعة،
هذه بيعتان، هذه بيعتان، وأيضا الضمان، الإشكال في الضمان، لو تلفت السيارة فقال صاحب السيارة الأصلي أنا بائع عليك لأنه ينتهي بالتمليك. وقال الثاني أنا والله أنا مستأجر ومستأجر أمين أنا ما فرطت فاتبعت عليه. قد يقول قائل إن مثل هذا يحله التأمين. نقول التأمين ليس بحل شرعي، والذي ليس بحل ليس بشرعي لا يرتب عليه حكم. هل تجوز الوصية للكافر؟ الوصية للكافر إذا قصد بذلك تأليفه ورجي إسلامه بسببها فجاز في ذلك ما هو أعظم، الزكاة المفروضة له نصيب إذا رجي إسلامه، يعني من باب التأليف. ما موقفنا من ابن حزم؟ هل نأخذ بقوله؟ هو ابن حزم في مسائل الاعتقاد عنده خلل كبير وبدع كبرى مغلظة، وأما بالنسبة لمسائل الأحكام فهو على مذهب أهل الظاهر، بل هو إمامهم ومقدمهم والمنظر لمذهبهم، والخلاف في الاعتداد بقولهم معروف عند أهل العلم. والنووي في مواضع من كتابه من كتبه يصرح بأنه لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، ومنهم من يرى أنه يعتد بقوله لأن عمدته الكتاب والسنة. وعلى كل حال إذا كانت المسألة مدركها نص فينبغي أن يعتد به، وإن كان مدركها اجتهاد واستنباط فلا. يقول نرجو التذكير بوضع الجوال على الصامت. هل يجوز مشاهدة التلفاز؟ أما ما فيه من صور للنساء أو مشاهدة أمر منكر هذا لا يجوز بلا إشكال، إضافة إلى أن مشاهدة النساء للرجال لا بد فيها من غض البصر والعكس، مشاهدة الرجال للنساء لا بد فيه من غض البصر كالمشاهدة على الطبيعة. ومع ذلك السلامة لا يعدلها شيء، وطالب العلم ينبغي أن ينظف بيته وأن يأطر أسرته على الحق ويلتفت إلى ما هو بصدده من طلب العلم والإقبال على العبودية التي خلق من أجلها. طالع لكن من دون تحديد، تنظر إليه لكن من دون تحديد ومن دون شهوة، يعني تنظر إلى مجموع رجال، أما تحدد بشخص بعينه لا يجوز، يجب عليه أن تغض بصره كما أنه يجب على الرجل أن يغض بصره، والأمر للطرفين على حد سواء. يقول أكرم الخبز ومن كرامته أنه لا ينتظر به الإدام، هذا لا أعرف له أصلا. أرجو التفصيل في حكم الأناشيد وخاصة المستحبات. أولا الأناشيد ضرب من الشعر يلقى على صفة خاصة، والشعر أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنشد بين يديه عليه الصلاة والسلام، فجوازه ظاهر شريطة أن يكون اللفظ مباحا، اللفظ مباح، وأن يكون بدون آلات، وأن يؤدى على طريقة العرب في الإنشاد لا على طريقة الأعاجم وأهل الفسق، ولا تصحبه آلة، وأن يؤدى على طريقة العرب مع سلامة لفظه. يقول ما رأيكم في قناة المجد؟ قل قناة المجد السلامة مثل ما قلنا سابقا كررناها مرارا، السلامة لا يعدلها في شيء، والقناة عليها ملاحظات يعني ما هي بصافية 100%، يعني ولو لم يكن فيها إلا التصوير، مسألة التصوير حرام ومشاهدة الحرام لا يجوز، لكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أعيش والناس يشاهدون ويسمعون وأولادهم يشاهدون الأخبار ويشاهدون ما يسليهم، قد يشاهدون ما ينفعهم في القناة العلمية مثلا ونحن محرومون. نقول الذي لا يستطيع ولا يملك السيطرة على نفسه أو على ولده أو على زوجته ويخشى من خروجهم إلى محلات أخرى يرون فيها المحرمات الظاهرة، نقول ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر بالشرع، مع أن السلامة لا يعدلها شيء. والله أعلم. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله تعالى عنه، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. الكتاب مر التعريف به مرارا، وأنه مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والأصل في المادة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة. كلام مكرور ومردد مرارا، يعني هذا الكتاب الثامن من كتب الكتاب، فلا مانع من الشيء المختصر، أما التطويل فيه فقد مضى. منه الكتاب في كتب العلم، يطلق ويراد به المكتوب الجامع لمسائل النكاح مثلا، يراد به اسم المفعول، والكتابة تسمى كتابة لاجتماع الكلمات من الحروف والجمل من الكلمات والأسطر من الجمل والصفحات من إلى آخره، تجتمع شيئا فشيئا. ولذا قالوا الكتاب من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا. والنكاح في اللغة الضم والتداخل، كما يكون تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض بسبب الرياح، ويطلق في الشرع ويراد به العقد، كما أنه يطلق ويراد به الوطء، وكلاهما حقيقة شرعية، كلاهما حقيقة شرعية، ويختلفون في الأصل هل هو العقد أو الوطء، وعلى كل حال هو مشترك بينهما، إطلاقه على العقد شرعي وإطلاقه على الوطء شرعي أيضا، حقيقة شرعية. وإن قال بعضهم إن حقيقته في العقد والوطء مجاز، وعكس بعضهم. وشيخ الإسلام ينظر في النصوص ودلالتها على المراد، فيقول إن النكاح المأمور به، النكاح المأمور به يعني في نصوص الأمر والحث، لا يطلق على واحد منهما فحسب، بل يطلق على الأمرين مجتمعين. إذا جاء الحث على النكاح فلا يتم الامتثال بالعقد فقط ولا بالوطء فقط، وإنما يتم الامتثال بالأمرين معا، هذا بالنسبة للمأمور به. وأما بالنسبة للنكاح المنهي عنه فهو ينصرف إلى كل واحد منهما على حدة، بمعنى أن مثل قوله جل وعلا وأنكحوا الأيامى ما يكفي العقد، بل لا بد من العقد والوطء. وفي مثل قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يحرم العقد فقط ويحرم الوطء فقط. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، ونظر دقيق في مجموع النصوص. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الحديث له سبب إيراد، فرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود يعني سبب السبب الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام لأن يقول هذا الخبر، وسبب الإيراد الباعث للصحابي أن يحدث بهذا الحديث، وسبب الورود مثل سبب النزول بالنسبة للآيات. وأما سبب الإيراد فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين قال لعبد الله بن مسعود: أريدك، وكان معه علقمة، فاستأخر علقمة ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن، هل نزوجك بكرا تعيد ما مضى من شبابك؟ ابن مسعود في ذلك الوقت كان يناهز 70 من عمره، وهذا أمير المؤمنين يعرض عليه بكرا تعيد له ما مضى من شبابه، ثم دعا الذي معه، نسيت له إبراهيم وعلقمة، المقصود أنه كان معه واحد من النخعيين من أصحابه، قال: تعال، المسألة ما يبسر، مع أن الناس يحتاطون لمثل هذه الأمور. لماذا يحتاطون في الزمان المتأخر لمثل هذه الأمور؟ إذا أراد أن يعرض، أراد أن يخطب، كتمان، لأن الناس تغيرت أخلاقهم، تغيرت طباعهم، لا يريد أحد أن يطلع لئلا يفسد عليه. الآن في عصرنا، وولي البنت لا يستطيع أن يصارح أحدا ممن يعجبه، فيقول عندنا واحد تصرح لك مثلا ويهديها عليه، لأن النفوس الآن تغيرت. المهدى إليه يقول لولا أن فيها عيب ما أهداها. أقول الطباع والنفوس تلوثت، بينما عندهم ما في، تعال ما في إشكال، هذا يعرض عليه بنته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يا معشر الشباب، يعني ما قال يا معشر الشيوخ، الأمر للشباب. فهذا فيه منقبة للطرفين، منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، حيث عرض ابنته البكر على شيخ كبير نظرا لفضله وعلمه وكونه من خيار الناس ابن أم عبد، من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ بقراءة كما أنزل، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، مناقبه لا تعد ولا تحصى. فمثل هذا يهدى إليه ولو كان في السبعين، ولا يكون في هذا الظلم للمرأة، لأنهم لا يرون عيب أن يتوفى عنها وتزوج آخر، أو لا تنتظم الأمور فتطلق وتزوج آخر، لا إشكال عندهم في هذا. لكن عندنا وفي عصرنا المطلقة الطلاق يساوي الموت عندنا، وعائشة بنت طلحة تزوجها مصعب وهو الخامس على 1000 1000، يعني كم؟ مليون. وخطبها بعده الوليد بن عبد الملك ورفضت، يعني ما كانوا يترددون في خطبة المطلقة، ولذا تعرض على 70 ولا فيه إشكال، لأن يعني فضل وخير، ويختم حياته عند هذه المرأة الصالحة، وإذا قدر له شيء تجد غيره. هذه بنت الخليفة. ففي هذا منقبة للطرفين، منقبة ظاهرة للطرفين. أولا عثمان خليفة أمير المؤمنين يهدي بنته البكر على شيخ كبير وليس من أيضا علية القوم، هو هذلي ليس من قريش وليس صاحب مال، تصدقت عليه زوجته زينب والخبر في الصحيح، فليس بذي مال وليس من علية القوم، بمعنى أنه من قريش ومن بني هاشم وما أشبه ذلك، فهذا الأمر لا يعنيهم من قريب ولا بعيد. في منقبة أيضا لابن مسعود، ما قال فرصة، أنا لن أجد غيرها، فرصة العمر مقابل، قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الشيوخ. فهذا بالنسبة لهذين الطرفين منقبة، فالزوج فقير وكبير في السن ويهدى إليه لعلمه وفضله ودينه ومنزلته في الإسلام وسابقته، وأمير المؤمنين يتواضع ويتنزل ويهدي بنته. وسيأتي في حديث الواهبة أن المرأة نفسها لا أن تهدي نفسها إذا أمنت الفتنة، وكان المهدى إليه كفر، لا مانع أن تهدي نفسها، لكن الظروف الآن تختلف عن السابق، تختلف عن السابق. ومثل ما قلنا لو أن أعقل الناس تقدم إلى رجل عاقل وقال له أنا عندي بنت تناسبك فقال ولو في نفسه، لو قال جزاك الله خير وأحسنت الظن قال في نفسه لولا أن فيها عيبا ما قدمه ولا أهداه، اللي في خير ما يخليها الطير. ترى هذا أسلوب الناس اليوم، أسلوب عموم الناس هكذا، حتى بما فيه بعض طلبة العلم يقول مثل هذا الكلام، وهذا الأمر شرعي. وكان نظرهم الأول والأخير إلى الدين، إلى الدين. قصة ابن المسيب وبنته مع تزويج الطالب بعد رفضها ابن الخليفة، بعد رفضه ابن الخليفة جاء السفير وقال إن ابن الخليفة يطلب البنت، جاءتك الدنيا بحذافيرها. فكان جوابه إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا يقص لي من هذا الجناح؟ الدنيا بحذر وش تسوى؟ لا تسوى، لا تزن عند الله جناح بعوضة. فليكن همنا الدين الذي هو رأس المال، وما عتاه أمره ميسور. يعني لو فاتت الدنيا كلها بدون دنيا، بدون ثراء، بدون مع حاجة وفقر، سهل. يعني الدنيا أمرها يسير كلا شيء بالنسبة للآخرة. يا معشر الشباب، معشر هم القوم الجمع الذين يشملهم وصف واحد كالشباب معشر، والنساء معشر، والرجال معشر، والعلماء معشر، وطلاب العلم معشر أو معاشر. المقصود أن المعشر يراد به الجمع الذين يشملهم وصف واحد. يا معشر الشباب، الشباب من تجاوز حد المراهقة إلى 33، هذا الشباب. ثم بعد ذلك الكهولة، ثم بعد ذلك الشيخوخة والهرم. ومنهم من يمد في عمر الشباب إلى 40، لكن الأكثر على أنه ينتهي في انتهاء 33. فهذا هو عمر الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، وخص الشباب بهذا النداء لأنهم مظنة الشهوة للنساء. وأما الشيوخ وإن وجد فيهم شيء من ذلك إلا أنه دون شهوة الشباب، دون شهوة الشباب، ولذا يؤكد على الشباب. وقد يوجد في الشيوخ من شهوته أشد من كثير من الشباب، لكن العبرة بالأصل والغالب. الغالب أن القوى كلها بعد 40 تأخذ في النقص، تأخذ بالنقص، بصر والسمع وجميع القوى تأخذ بالنقص. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة هي مؤونة النكاح، مؤونة النكاح، بمعنى أنه يستطيع المهر الذي يقدمه للزوجة، ويستطيع أيضا النفقة والسكن والكسوة، ليكون بذلك قادرا على الوطء الذي جعله بعضهم هو الباء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الأمر هنا للمستطيع، الأمر هنا للمستطيع. وفي قول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا أمر بالنكاح وإن كانوا فقراء، وهذا وعد من الله جل وعلا بأن يغنيهم من فضله. والآية التي تليها: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى نعم. الآية الأولى أمر بالنكاح مع الفقر ووعد بالغنى، والثانية نهي عن النكاح حتى يزول الوصف الذي هو الفقر. بينهما تعارض لما بينهما تعارض؟ في تعارض لما في؟ الأمر بالحديث معلق بالاستطاعة، والأمر في الآية ثابت مع ثبوت الوصف بالفقر. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والآية الثانية وليستعفف أمر بالاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله. النصوص بينها تعارض في الظاهر ولما بينها تعارض؟ نعم في تعارض، في تعارض. مسألة مفترضة في شاب طالب علم، طالب في الجامعة مثلا، لا يملك شيئا، ما يملك شيء، ويأتي ويقول أنا قرأت الآيتين فما الذي يعنيني منهما؟ هل أتزوج وأنا فقير ويغنيني الله جل من فضله على ما وعد، أو أستعفف حتى أجد نكاح؟ يسأل. ماذا نقول له؟ نقول تزوج ولا استعفف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ماذا نقول له؟ نقول تخصك الآية الأولى تزوج والله جل وعلا يعينك ويغنيك من فضله، أو نقول استعفف حتى تجد ما تدفعه مهرا وتجد نفقة وتجد سكنة؟ نعم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وفقير. نعم. إن كان يستطيع الاستعفاف، كان يستطيع الاستعفاف يستعف، وإن كان لا يستطيع يتزوج ولو أدى ذلك إلى أن يستدين أو يقترض أو دبر نفسه، ثم بعد ذلك يعينه الله جل وعلا على السداد. ولا شك أن الناس يتفاوتون في مثل هذا. الآيات والأحاديث فيها أوامر بالنكاح، لكن هل الأمر يتجه لزيد مثل اتجاهه لعمر، أو يختلف باختلاف حال زيد مع حال عمر؟ هذا شهوته أشد ويخشى عليه من الوقوع في العنت في الزنا، والثاني عنده شهوة لكن لا تصل إلى هذا الحد. فالأمر يختلف من زيد إلى عمر اختلاف أحواله. ولذا الخلاف في حكم النكاح من الأصل عند أهل العلم، الجمهور يطلقون الاستحباب، يطلقون الاستحباب، والأوامر ظاهرة لا سيما من المستطيع، والأصل في الأمر الوجوب، وقال جمع من أهل العلم بوجوبه. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا سابقا أنه يختلف باختلاف الأشخاص، من الناس من يقال له يجب عليك أن تتزوج إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة، ومنهم من يقال يستحب فيما إذا وجدت الشهوة ووجدت الرغبة لكنه لا يخشى على نفسه، ومنهم من يباح له ذلك، من يباح له ذلك إذا كانت الدوافع والموانع مستوية، بمعنى أنه لديه شهوة لكن يخشى أو يغلب على ظنه أنه يظلم المرأة ويسيء إليها، وأحيانا يحرم النكاح، فتنتابه الأحكام الخمسة التكليفية. المقصود أنه إذا جاءنا شاب ويقول أنا محتاج للزواج لكن هذا وضعي لا أملك شيئا، يأتي في حديث الواهبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له التمس ولو خاتما من حديد، وذهب وبحث عن خاتم حديد وما وجد، ومع ذلك زوجه إياه على ما معه من القرآن، وهذا سيأتي، فيدل على أن الفقير له أن يتزوج، له أن يتزوج. ثم بعد ذلك إن استمر فقره وعجز عن القيام بها تفسخ منه، تفسخ منه إذا عجز وطالبت بالحقوق لها الفسخ. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. منهم من يقول الباءة مؤونة النكاح التي بها يقدر عليه، ومنهم من يقول القدرة على الوطئ، هي القدرة على الوضع، الباء القدرة على الوضع، لكن السياق يؤيد هذا أو يأباه. نعم يؤيد هذا، لا يأباه. لماذا؟ نعم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الذي ليست عليه قدرة على الوضع يقال له صم تخفف شهوتك، لا هذا ما يحتاج قال له شيء، نفد، لا يحتاج أن يقال له شيء لأنه غير قادر أصلا. فالمقصود بذلك من لديه شهوة وقدرة على الوضع لكن يمنعه من ذلك المؤونة، المهر، ما عنده مهر، ما عنده سكن، ما عنده نفقة، ما عنده، مثل هذا يوجه للصوم. وهذا مفترض في من لا يجد من يقرضه ولا شبه ولا شبه القرض، يعني لا يستطيع أن يدبر نفسه، لكن الذي يستطيع أن يقترض أو يستدين فالله جل وعلا في عونه، وتتجه له الآية الأولى، والذي لا يجد من يقرضه تتجه له الآية الثانية. فإنه الزواج أغض للبصر، أغض للبصر، هذا أمر مجرب أن من تزوج أغض بصره، لكن قد يقول قائل أنه تزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربع وبصره مرسل يمين ويسار، إذا غشى الأماكن التي توجد فيها النساء أو شاهد القنوات التي فيها النساء أرسل بصره، ولم يستطع أن يكف بصره، لا شك أن هذه عقوبة، لا سيما بالنسبة لطالب العلم أو العالم، هذه عقوبة لمعاصي أخرى. وإلا فالأصل أن الزواج يكف البصر، يغض البصر بالخبر الصحيح. فإذا كان هذا تزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة وما غض بصر، لا شك أنه معاقب بجريمة ارتكبها أو بسوء طوية. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أمنع له كالحصن الذي يمنع من يتحصن به من أن يصل إلى شيء يؤذيه أو يصل إليه شيء يؤذيه. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، يعني من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، إغراء، إغراء، إغراء لغائب أو لحاضر، لغائب أو لحاضر، فعليه الضمير، ضمير حضور ولا غيبة؟ ضمير غيبة. والإغراء يكون للغائب أو للحاضر، الأصل فيه أنه للحاضر. وهنا هل هو إغراء للغائب أو للحاضر؟ الضمير ضمير غائب، لكن المراد به المخاطب، المراد به المخاطب. يعني لو قيل هذا السؤال من أجابه فله، أنا أخاطب الغائبين وأخاطب الحاضرين؟ نعم نعم، أخاطب الحاضرين، فهو في حكم خطاب الحاضر، فعليه بالصوم، إغراء بالصوم. ولا شك أن الصوم يضعف البدن، الصوم المتعبد به يضعف البدن، لأنه يجتمع فيه هذه العبادة التي تبعث على التقوى لعلكم تتقون، وأيضا فيه إضعاف البدن بقلة الأكل والشرب، فالعلة مركبة من الأمرين. ولذا نص على الصوم، ما قيل فعليه بالجوع، لأنه قد يجوع ولا يكف عما حرم الله عليه، وإنما هذا سر في الصيام، لأنه وسيلة إلى التقوى التي تمنعه من الحرام. فمن لم يستطع عليه بالصوم، كثير من الشباب يقول نصوم، والشهوة إنما تزداد في الصيام، تزداد في الصيام. نقول: هل أنت تصوم الصيام الشرعي الذي تترتب عليه آثاره؟ أولا، العلة مركبة من الأمرين: تصوم صياما يقودك إلى التقوى، والصيام الذي لا يحقق الهدف وجوده مثل عدمه فيما رتب عليه، وإن كان صحيحا تبرأ به الذمة ولا يطالب بقضائه. فشخص سحر، تناول طعام السحور وأكثر منه، يعني بدلا من أن يأكل ما يكفيه أكل أضعاف ما يكفيه، ثم نام، واصل النوم إلى قرب الفطور وهو نائم، ما النوم ما يهضم الطعام أبدا، يبقى الطعام كما هو، فكأنه لم يصم. كثير من الناس يسلط إذا نام بجوار زوجته وهو صائم، لا شك أن عند إذا كان قوي الشهوة خطر على صيامه، لأنه خزن من الطعام ما يكفيه أيام ثم نام، له بالذي أكل شيء يسير يقيم صلبه ويعينه على الصيام، له باللي قام واشتغل وتحرك وراح وجاء وهضم الطعام. فمثل هذا لا يحقق الهدف من الصيام، هذا قد يزيد في الشهوة، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو الإخصاء، فكأنه جب نفسه، كأنه جب نفسه، وهذا تشبيه بليغ. شبه الصوم الذي تترتب عليه آثاره بالوجاء. وفي هذا مسائل: الأولى مسألة التشريك في العبادة، والثانية منع قضاء الشهوة بغير الصوم، بغير الزواج، لأنه لو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إلى الصيام. وجاء في قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون، وأيضا سأل معارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. بهذا يستدل كثير من أهل العلم على تحريم الاستمناء التي هي العادة السرية، لأن لو كانت جائزة لا أرشد إليها ولم يرشد إلى الصوم للذي لا يستطيع. التشريك في العبادة، الآن هذا شخص ما استطاع الزواج وشهوته شديدة، فقيل له صم، الباعث له على الصيام، هل الباعث له قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو الباعث له تخفيف الشهوة؟ في هذا حديث نعم تخفيف الشهوة، الباعث له تخفيف الشهوة، إذن هذا تشريك في العبادة. شخص قال له الأطباء: لا بد أن تمشي في اليوم 5 كيلو، وقال: بدلا من أن أجوب الشوارع أطوف. هذا تشريك أيضا. والتشريك له صور، تشريك عبادة بعبادة، كالذي معنا، الذي معنا تشريك عبادة بمباح أو بعبادة، لأن ترك المحرم نعم عبادة، فهو ينشغل بهذه العبادة عن ارتكاب إثم فهي عبادة، وهذا لا إشكال فيه، تشريك عبادة بعبادة. تشريك عبادة بمباح يعني مثل ما ذكرنا، يطوف من أجل اللياقة مثلا، بدل ما يمشي بالشوارع يمشي بالمطاف، هذا أيضا له أجره، لكن ليس مثل أجر الذي تمحضت نيته للطواف. تشريك عبادة بمحرم، بعض الناس يشرك عبادة بمحرم. عمر رضي الله تعالى عنه يجهز الجيوش ويصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة. وشخص يصلي وهو يطل على المطاف في ليالي العشر من رمضان والزحام الشديد والناس يموج بعضهم في بعض والإمام يقرأ الآيات المؤثرة ويبكي، لا من سماع الآيات وإنما من مشاهدة هذا المنظر، لأنه يذكر بيوم الحشر، هذا تشريك عبادة بعبادة لا شك. فمثل هذا لا يؤثر، إلا أن الاتجاه إلى العبادة التي هو بصددها هذا هو الأولى، وإذا شرك بمباح صحت العبادة ومع ذلك أجره أقل، وإذا كان التشريك تشريك العبادة بمحرم، تشريك عبادة بمحرم، يذهب ليصلي الظهر في مسجد بعيد وهو يريد أن تكتب له الخطأ، وأيضا مع ذلك لأن في طريقه مدرسة بنات ولا شيء بيشاهد وبيرسل بصره، أو سوق من الأسواق يقول نخترق هذا السوق، ومع ذلك يشاهد ما حرم الله عليه، وهو في نيته ذاهب إلى المسجد الأبعد لكثرة الخطأ. هذا تشريك عبادة بإيش؟ بمحرم، والعبادة في مثل هذا باطلة. لا أقول الصلاة باطلة، إنما العبادة التي هي الأجر المرتب على الخطأ ليس له منه شيء، لأن الجهة لا يتصور انفكاكها في مثل هذه الصورة، ما يقال له أجره عليه إثمه في مثل هذه الحالة، لا يتصور انفكاكها، لأن هذه الخطأ مأمور بها منهي عنها في آن واحد، فالانفكاك لا يتصور. يعني بعض نقل عن بعض الأشعرية أنه قال يجب على الزاني غض البصر عن المزني بها، يعني إذا غض البصر يؤجر ولا ما يؤجر؟ عن المزني بها، هو ما أمر بغض البصر إلا من أجل ألا يقع في هذا الأمر العظيم، وقد وقع فيه فما دونه يهون. فمثل هذه الأمور لا تنفك فيها الجهة، ما يقال له أجر الخطأ وعليه إثم النظر، لا، لأن الخطأ نفسها مستعملة في المستحب وفي المحرم في آن واحد، فلا تنفك الجهة. ومن لم يستطع عليه بالصوم، وهذا إغراء بالصوم بهذه العبادة العظيمة التي من أعظم آثارها التقوى، ونحن نلاحظ من أنفسنا ومن غيرنا أنه يدخل الشهر المعظم ويخرج وكأن شيئا لم يكن، يعني صمنا 30 يوما امتثلنا الأمر لكن هل ترتبت الآثار؟ يعني وضع الإنسان في شوال مثل وضعه في شعبان لا يختلف، بل يحصل ما هو أشد من ذلك. تجد طالب العلم يعتكف في العشر الأواخر، يعتكف في العشر الأواخر، كان في شعبان من طلاب العلم محافظ على الصلاة، لكن تفوته تكبيرة الإحرام، يفوته ركعة، وهذا كثير مثلا عنده، تجده بعد الاعتكاف الحال ما تغيرت، بل جرب ووجد ممن حاله قبل رمضان على هذه الصفة، أعلن عن دخول شهر شوال وخروج رمضان المغرب، خرج منهم اعتكف وفاته ركعة من صلاة العشاء حال العادة. فهل نقول إن هذه العبادات ترتبت عليها آثارها الشرعية، أو أديت ويؤجر عليها إن شاء الله تعالى ولا يحرم أجرها، لكن على شيء من الخلل، على شيء من الخلل؟ الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها خلل، فيها خلل، والله المستعان. وقل مثل هذا في سائر العبادات. في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته في الخطب، ويشترط لصحة الخطبة أن تبدأ بالحمد، أن تبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا. حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصوم، أنا أصلي وأنام، لكني أنا أصلي وأنام، لأنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن أناسا جاءوا إلى نسائه عليه الصلاة والسلام يسألونهن عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها وقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا مثل هذا ما يكفينا، فعزموا على الصلاة في الليل وعدم النوم، والصيام وعدم الإفطار، والتبتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردا عليهم: ولكني أنا أصلي وأنام. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى من أول الليل، من أول الليل ومن أثنائه وفي آخره، كما في حديث ابن عباس. وثبت عنه أن صلاة آخر الليل مشهودة، وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس، ثم ينام السدس، ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. وليست عادته عليه الصلاة والسلام المضطردة أنه يفعل هذا، ليست عادته أن يفعل هذا، وحث الناس على ذلك، فما يفعله هو الأفضل في حقه، وما يقوله هو الأفضل في حق أمته، مع أن صيام داود فيه النوم في السدس الأخير، وهو من في الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. والكلام لأهل العلم كثير في مثل هذا، لكن حسب الإنسان أن يقوم من الليل ما يستعين به في سفره إلى الآخرة، وقيام الليل دأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، هذه صفات أهل العلم وطلاب العلم، لأنه قال بعد ذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والإنسان يتحدث بمثل هذا كأنه يقوم بدور تمثيلي، كلام لا رصيد له، يعني كأنه يؤدي أي دور غير حقيقي ولا واقعي. لكن هذه هي النصوص، يعني سواء فعلت أو ما فعلت، يعني الإنسان يبلغ العلم ويحث، حدث كان يمتثل فهذا هو الأصل في العالم والمتعلم، وإن كان لا يمتثل فكما قال ابن القيم رحمه الله: لعل سامعا يهتدي فيكتب له مثل أجره، وإلا فالوعيد على من قال بمثل هذا ولا يفعل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولعل هذا منصرف إلى الواجبات، أما المستحبات فعلى العالم وطالب العلم أن يبادر بها، لكن ليس إثمه أو التبعة عليه مثل التبعة على من يحث على الواجبات ولا يأتيها. نسأل الله العفو والمسامح. قال عليه الصلاة والسلام: لكني أنا أصلي وأنام. والإنسان إذا صلى ونام أو نام قبل ذلك ليستعين بالنوم على القيام أجر على النوم، يعني انقلب النوم في حقه عبادة، صار في حقه عبادة. لكني أنا أصلي وأنام، لكن وإذا صلى ولم ينم ترتب عليه تضييع بعض الواجبات، فقد يصلي ولا ينام ثم ينام عن صلاة الصبح، يصلي ولا ينام فيخل بما أوجب الله عليه من أمور دينه أو دنياه. فالمسألة مسألة تسديد ومقاربة، وعليكم من الدين ما تطيقون، وأفضله أدومه وإن قل. والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهذا يقال في مثل هذا الباب، ولا يقال في مثل القيام لصلاة الصبح في الليالي الشاتية أو في الليالي القصيرة ثم يقال الدين يسر. لا، ما أوجب الله عليك لا بد أن تأتي به، وما حرم عليك لا بد أن تجتنب. ما تقول الدين يسر، أنا والله لا أستطيع أن هذا المحرم والدين يسر، لا، الدين دين تكليف، وحفت الجنة بالمكاره. لكن في المستحبات سدد وقارب، لكن على أن تعمل شيئا تستمر عليه. لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر، يعني لا أصوم الدهر، وقد جاء لا صام من صام الأبد، وأتزوج النساء، لأن بعضهم قال أنه يتبتل، وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون التبتل، فالتبتل ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، ولذا قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أن الاقتصاد في العبادات مع الاستمرار أولى من الانهماك والإكثار مع الانقطاع. زكريا، يحيى ابن زكريا، وصف بأنه حصور، وفسر الحصور بأنه الذي لا يأتي النساء، ووصفه بذلك سياقه سياق مدح، فهل يمدح الحصور الذي لا يأتي النساء؟ نعم، إذا كان مجبولا على ذلك، هذه خلقته لا يأتي النساء فهذا قدره، فإذا صبر واحتسب مدح بذلك، وإن سعى إلى ذلك بنفسه بأن استعمل من العلاجات والأدوية ما يجعله كذلك، ثم لأن من يأتي النساء ويتزوج النساء ويولد له الأولاد لا شك أنه أكمل في شرعنا وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما تقدم في الحديث السابق فعليه بالصوم فإنه له وجاء، قال أهل العلم أنه يجوز له أن يتناول، هذا الذي لا يستطيع النكاح يجوز له أن يتناول من الأدوية ما يخفف الشهوة، إلا أنه لا يجوز له أن يتناول ما يقطعها، لأنه قد يجد فيما بعد ثم يكون قد فاته الأوان. فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عنها مدعيا أن ما يفعله أكمل مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فليس منه. إذا ادعى أن ما يفعله وأن فعله أكمل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس من سنته وعلى ظاهره. أما إذا كان ترغبته عن السنة إما لقلة الشهوة أو لترجيح أمر آخر على الزواج من علم وجهاد ودعوة وما أشبه ذلك فلا يكون اللفظ على ظاهره، لا يكون ليس من سن من ليس منه بأن معنى أنه ليس من أتباعه على دينه، إنما يكون في هذه المسألة ليس منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج، لا يقول قائل أنه من أهل العلم الكبار من لم يتزوج، ما يديك عن ظروفه. نعم هو تفرغ للعلم والدعوة والجهاد، ومع ذلك قد تكون رغبته إلى النساء شبه معدومة. فالنكاح من سنن المرسلين وهو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلى طالب العلم أن يبادر إليه، أن يبادر إليه ولا يؤخر، ويقول حتى أتخرج حتى أتمكن حتى أفعل حتى أتوظف حتى أؤمن المستقبل، كل هذا ليست بأعذار، هذه واهية. أما بالنسبة إلى العلم فإعانة الزوجة على طلب العلم أمر ظاهر، لا سيما إذا كانت من أهل الدين والعلم، فإعانتها لطالب العلم أمر لا يماري فيه أحد. وأما إعانته على أمر الدنيا واجتماع قلبه إليه وعدم تشتته هذا أيضا أمر لا ينازع فيه أحد. وأما أثرها على أمر الدنيا بأن يقول أنا راتبي ما يكفي، أنا طالب تقاضى 1000 ريال في الشهر وش يسوي، نقول كل يأتي برزقه سواء كان في ذلك امرأة أو ولد أو ما أشبه ذلك، لأن بعضهم يقول أنا لا أستطيع أنجب الأولاد ما عندي دخل، نقول الذي رزقك يرزقهم، رزقهم على الله، يرزقهم وإياكم، لأنهم أولى بالرزق منك، وفي موضع آخر يرزقكم وإياهم لأنك أحوج إلى الرزق منه. فلا ينظر إلى مثل هذه الأمور، الذي حساباته دقيقة في مثل هذه الأمور لا يقدم على ما ينفعه لا في أمور دينه ولا دنيا. نعم على الإنسان أن يحتاط ويهتم لشأنه ولا تكون أموره كلها جزاف، لكن ما أمر به شرعا لا يتردد فيه. يقول في الحديث الثالث: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى، يأمرنا بالباءة يعني بالزواج، بالزواج وينهى عن التبتل، التبتل هو الانقطاع وترك النكاح انقطاعا وانصرافا إلى الآخرة. فإذا نهي عنه من أجل الانصراف عن الآخرة فلا أن ينهى عنه من أجل الانصراف إلى الدنيا من باب أولى. وينهى عن التبتل نهيا شديدا لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا، أمر تزوجوا الودود، الودود هي التي تتودد إلى زوجها، تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتتبعل له مما يجعله يوده، والله تعالى في النكاح مودة ورحمة. قد يقول قائل: أنا لا أدري هل هي ودود ولا ليست بودود، ولا ولود ولا غير ولود، ما أدري. نعم، يقال تقاس على قراباتها، فيسأل عن أمها، يسأل خالتها، يسأل أخواتها، فهي في الغالب تكون مقاربة لهم. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، في لفظ مباهي، يعني بكثرة أمته عليه الصلاة والسلام تكون مكاثرته ومباهاته للأنبياء يوم القيامة. ولا شك أن هذه الكثرة يستفيد منها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكثرة في أمته كل عمل يعمله أي فرد من أفراد أمته فله مثله، لأنه هو الذي دله على الهدى، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، فإذا كثروا كان لهم عليه الصلاة والسلام من الأجور مثل ما لهم، فهو يكاثر ويباهي الأمم يوم القيامة. ولذا من يسأل عن إهداء الثواب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا حججت عن والدي وأريد أن أحج عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: لا، ضحي عن نفسك، حج عن نفسك، اعتمر لنفسك، والنبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك، لأنه هو الذي دلك على هذا الهدى. وأيضا هذا أمر لم يفعله من سبق، ولو كان خيرا لسبقون إليه، فهو أمر مبتدع. قد يقول قائل: إن التكاثر جاء ذمه في قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإني مكاثر بكم الأمم. التكاثر المذموم الذي يشغل عن عبادة الله جل وعلا. ألهاكم يعني شغلكم التكاثر في أمور دنياكم وفي تعداد محاسنكم ومناقبكم ومفاخركم، مفاخر آبائكم وأجدادكم، هذا شغلكم عن أمر الدين حتى زرتم المقابر، يعني حتى وصلتم إلى المقابر، يعني خلصت فرغتم من الأحياء، منا فلان ومنا فلان ومنا فلان من الأحياء، ثم ذهبتم إلى المقابر، وهذا منا وهذا منا وهذا منا، كما جاء في سبب النزول، أو أنه شغلكم التكاثر في أمور الدنيا حتى متم ودفنتم في المقابر، ولكونكم تبعثون وتخرجون منها كان حكم هذا حكم الزائر، لأنه الزائر لا يبقى. الأعرابي لما سمع الآية قال: بعث القوم ورب الكعبة، بعث القوم ورب الكعبة حتى زرتم المقابر، لأن الزائر لا يمكث بمكانه بل لابد أن يرجع منه، فبالبعث يعودون، سمى زيارة لأنهم يعودون بالبعث. فالرسول مكاثر وجاء ذم التكاثر، والتكاثر في الدنيا هو المذموم الذي يشغل عما خلق الإنسان من أجله، وأما التكاثر والمكاثرة في الآخرة فلا شيء فيه، لأنه بسبب ديني، بسبب ديني موصل إلى الله جل وعلا وإلى ثوابه. قد يقول قائل: أنا أكاثر بسبب ديني، ما أكاثر بمفاخر أبي ولا جدي ولا كذا، أنا أفاخر بكتبي مثلا، وهذه كتب علم نستفيد منها ويستفيد منها غيرنا، نقول أيضا هذا مذموم، مذموم، لأن التفاخر والتكاثر بكثرة الكتب مما يشغل عن الهدف. ولذا يقول الخطيب رحمه الله في مقدمة اقتضاء العلم العمل: وهل كانز الكتب إلا ككانز الذهب؟ ما في فرق، إذا كانت أكثر من قدر الحاجة فلا فرق بين كنز الكتب وكنز الذهب. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ولو شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل ابن يسار، فالحديث صحيح لغيره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.